برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نقدمها لكم أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة. نستهلها بالعناوين:
روسيا تدعو لاتفاق على منطقة أمنية حول زابوروجيا، ودواعش يتوجهون من إدلب لأوكرانيا للقتال.
انطلاق المرحلة الثامنة من الإرادة الصلبة ضد داعش في الموصل بالعراق.
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تطوران قدرات مشتركة ضد إيران.
روسيا تطور نظاماً دفاعياً مثبتاً تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية.
تحية طيبة من جديد، والبداية من أهم تطورات الملف الروسي الأوكراني والأحداث الميدانية. صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيتشين بأنه من الضروري الاتفاق على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية وبأسرع ما يمكن. وتابع المسؤول الروسي أن موسكو على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحديداً مع أمانة الوكالة، وشخصياً مع المدير العام، وتتواصل المفاوضات بشأن إنشاء منطقة أمان نووي تشغيلية ومادية حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية. ويتم الاتفاق مع السيد رافائيل غروسي بهذا الشأن، وستشارك موسكو رأيها بأن هذا ما يجب أن يتم القيام به في أقرب وقت ممكن.
أضاف فيرشينين يقول بهذا الصدد: على الجانب الآخر، فإن قيادة أمانة الوكالة على حد علمنا تجري حواراً مع كييف. نحن نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى الاتفاق. أما بالنسبة للمعايير المحددة لإنشاء هذه المنطقة، فقد تم النظر في عدة خيارات، ولكن من السابق لأوانه الحديث عنها، إلا أن الهدف الرئيسي الذي نسعى من أجله لإنشاء هذه المنطقة هو منع التهديدات الناشئة عن الهجمات المستمرة لنظام فلاديمير زيلينسكي على المحطة النووية وبنيتها التحتية، وهذا قد يؤدي إلى كارثة متعمدة ما يمكن أن يتبعها من عواقب لا يمكن التنبؤ بها.
وبحسب قوله، فإن قضية وجود خبراء الأمم المتحدة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية لم تثر قط، والمنوطي بهم مراقبة تنفيذ الاتفاقات حول المنطقة إذا ما تم التوصل إليها، وهم موجودون في المحطة على أساس دائم منذ بداية سبتمبر الماضي، حيث يوجد 4 متخصصين من أمانة الوكالة لديهم إمكانية الوصول إلى جميع المرافق على أراضيها، ولديهم كذلك الفرصة للإبلاغ الفوري عن كل ما يحدث على أرض المحطة.
على الجانب الآخر، كشفت مصادر محلية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا على أن ما يقارب 800 مسلح من المرتزقة الإرهابيين غادروا مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في طريقهم للانخراط إلى جانب مرتزقة الجيش الأوكراني. تمت عمليات تسفير المسلحين المرتزقة عبر دفعات وبالتنسيق المباشر مع فصيل هيئة تحرير الشام، الذي يعتبر الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، والذي يسيطر على منطقة شمال غرب سوريا المحاذية للحدود التركية.
طبعاً المصادر كشفت عن أن معظم المسلحين 800 هم من حملة الجنسية السورية، ينتمون إلى فصائل فيلق الشام والجبهة الوطنية للتحرير والفيلق الثالث، وكلها تنظيمات محظورة في روسيا، هم موالين لتركيا، وقد تم تسفيرهم إلى أوكرانيا بعد سلسلة من التفاهمات التنظيمية فيما بين فصائلهم التي تحتفظ ببعض الجيوب داخل مناطق سيطرة النصرة في ريف إدلب الجنوبي، على التوازي مع تفاهمات أخرى عقدتها تلك التنظيمات مع جبهة النصرة التي اضطلعت بكامل لوجستيات عملية التسفير من جهة أخرى.
وتنحصر عمليات التعاقد والترويج، ولأسباب غير واضحة طبعاً، في أيدي النصرة. وقد قدم التنظيم الإرهابي للمرتزقة المتعاقدين مغريات مادية كبيرة وصلت إلى 5,000 دولار أمريكي شهرياً لقاء إخلاء مواقعهم في سهل الغاب بريف حما الشمالي الغربي وبعض أجزاء جسر الشغور في ريف إدلب والتوجه إلى جبهات أوكرانيا. أوضحت المصادر أن مكاتب خاصة شبه معلنة في إدلب وريفها تم إحداثها مؤخراً بغرض اجتذاب المرتزقة إلى أوكرانيا، وتعطى الأولوية للأجانب نظراً لامتلاك معظمهم جوازات سفر أوروبية تسهل وصولهم وتنقلهم إلى أوكرانيا، ناهيك عما يتمتعون به من خبرة قتالية عالية.
طبعاً يا محمد، بسياق متصل قال مختص روسي في مجال الألغام إنه مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي قاموا بتدريب عناصر من القوات الأوكرانية على فنون التفخيخ والتفجير. وشدد الخبير الذي شارك في فعاليات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا على وجود تشابه واضح في تكتيكات الطرفين في هذا المجال. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط. مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
بداية سيادة العميد، من إدلب إلى أوكرانيا عناصر داعش الإرهابي تتجه لمواجهة الجيش الروسي، كيف تنظر إلى الموضوع؟
هذا الأمر ينظر إليه من خلال عنوانين رئيسيين. العنوان الأول متعلق بالوضع العسكري في أوكرانيا، والعنوان الثاني متعلق بإدارة العمليات ضد الجيش الروسي في أوكرانيا. فبالنسبة للأولى، يبدو أن هناك حاجة ملحة لأوكرانيا بعد انهيار قواتها العسكرية وعدم صمودها أمام جنود العملية الروسية الخاصة، وبات من المتيقن بأن القدرات العسكرية لأوكرانيا ومضافا إليها المرتزقة الأوروبيين والأجانب، كل هؤلاء لم يستطيعوا أن يصمدوا في الميدان. لذلك ظهرت الحاجة لتزويد الأوكرانيين في ميدانهم بقدرات عسكرية جديدة ذات خبرة في عمليات الإرهاب والشغب. من أجل ذلك استعانوا بالكتل الإرهابية الموجودة في إدلب، ولديها خبرات واسعة بعد 10 سنوات من القتال في سوريا في العمليات الإرهابية. فبالتالي نقل الإرهابيين من إدلب إلى أوكرانيا دليل على أن الجيش الأوكراني عاجز عن القيام بالمهام، وبأن هناك نمط جديد من العمليات العسكرية سيبدأ في أوكرانيا عموده الفقري الإرهابي. أما النقطة الثانية المتعلقة بإدارة العمليات، فالذي يدير الحرب الإرهابية على الحكومة السورية هو نفسه الذي يدير الحكومة الأوكرانية في مواجهة روسيا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية رأس الإرهاب في هذا العالم. ولذلك تنقل قواتها من وإرهابيها من ميدان استنفد فيه العمل إلى ميدان باتت الحاجة ملحة إليه، ولهذا السبب نقلت هؤلاء الإرهابيين 800 ليكونوا طليعة مجموعة أكبر من الإرهابيين، خاصة بعد أن تبين لهم أن بقائهم في إدلب لن يغير في المعادلات، وهم يخشون من تحول تركي بالتقارب مع سوريا، وعند ذلك تنتفي الحاجة إليهم كليا في منطقة إدلب ويستعملوا في منطقة أوكرانيا.
نعم سيد العميد، يعني 800 إرهابي هم من حملة الجنسية السورية وينتمون إلى فصائل مسلحة موالية لتركيا، أكيد سيتم نقلهم عبر الأراضي التركية. السؤال الذي يفرض نفسه، كيف تسمح تركيا بهذا الموقف وهي على علاقة جيدة الآن مع روسيا؟
تركيا كما يعلم الجميع تناور على عدة أوجه وتلعب على عدة حبال، وهي من جهة تتقرب من روسيا، تستفيد من الإمكانات والقدرات الروسية في أكثر من مجال تسليحي أو اقتصادي، خاصة في ما حصل مؤخرا بمسألة تصدير الغاز والحبوب. فبالتالي هي تستفيد من جهة، تبقى وفية بين قوسين لالتزاماتها الأطلسية وخاضعة للتوجيهات الأمريكية. وبالتالي مهما كانت تركيا تناور وتدعي بأنها لها سياسته الخاصة المستقلة عن الحلف الأطلسي أو عن الولايات المتحدة الأمريكية، فهي كاذبة في هذا القول، لأن نهاية المطاف تنفذ الإملاءات الأمريكية والمستلزمات الأطلسية بما في ذلك النيل من روسيا ومن المصالح الروسية، رغم أنها تستفيد من الموقف الروسي ومن الموقف الروسي. لذلك نحن لا نصدق تركيا في ادعاءاتها أو في التزاماتها، والكل يذكر كم هي التزمت خلال 19 جلسة في أستنا لحيال حيال سوريا، وفي الميدان لم تفي بأي من هذه الالتزامات، وروسيا تعلم ذلك جيدا، وهي لا تثق في العمق بتركيا، لكنها تبقى على اتصال بها لاعتبارات استراتيجية ولاعتبارات عملية. إن أما في العمق هي تعرف أنها تناور وأنها تخدع.
طيب سيادة العميد، يعني اليوم بات معروفا أن واشنطن من تدير الحرب في أوكرانيا، يعني اليوم عناصر التنظيم الإرهابي ستلتحق للقتال بأوكرانيا. سؤالي لكم، لماذا تلجأ واشنطن إلى داعش الإرهابي كلما عجزت بمكان كورقة جوكر إن صح التعبير؟
الولايات المتحدة الأمريكية تحاذر الدخول في حرب تستعمل فيها تشكيلاتها العسكرية، بعد أن استعملت الجيش الأمريكي في كل من أفغانستان وفي العراق، وانتهت الأمور إلى ما انتهت إليه دون أن يحقق الأهداف الاستراتيجية الكبرى، انتقلت من استعمال استراتيجية القوة الصلبة المعتمدة على التشكيلات العسكرية النظامية إلى استراتيجيات القوة الناعمة الذكية المعتمدة على حرب مركبة في أحد فروعها القتال الإرهابي. ولهذا السبب وجدنا أن ما أسمته أمريكا الربيع العربي كان عموده الفقري استعمال الإرهاب، وكانت صورته الأبشع والأسوأ على الإطلاق ما تم في ليبيا وفي سوريا على حد سواء، حيث دمرت هذه هاتين الدولتين باليد الإرهابية، وليبيا بالحلف بالطيران الأطلسي بقيادة الأمريكية. فبالتالي استعمال أمريكا للإرهاب هو وجه من وجوه عدوانها على دول العالم، لأنها عجزت عن تحقيق أهدافها في استعمال استراتيجية القوة الصلبة، فانتقلت إلى استراتيجية القوة الناعمة المركبة والتي يدخل الإرهاب كعمود فقري فيها.
سؤالنا الأخير، هل برأيكم انشغال موسكو بالمعركة سيتيح فرص تعزيز نشاط تنظيم داعش في سوريا؟
لا أعتقد أن داعش بإمكانه أن يستعيد مجده الغابر في سوريا، خاصة بعد أن طوقت وحوصر في مكانين أو ثلاثة أمكنة في سوريا. لكن المحاولة لإعادة الإحياء حدثت منذ العام 2019، ونفخت أمريكا في شرايينه من أجل أن يعيد التموضع باستراتيجية جديدة، وقد حاولت أمريكا استغلاله في هذا الإطار، لكن ثلاث سنوات مضت على هذه المحاولات ولم يستطع تنظيم داعش أن يستعيد مجده أو قدراته التي كان عليها في العام 2014 و2015. لهذا السبب لا أعتقد أن محاولات أمريكا ستعيد داعش إلى الصورة التي كان عليها في السابق.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيت، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم.
إلى العراق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصليبة ضمن قطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى ضد تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا.
قالت الخلية في بيان، بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ومتابعة وإشراف ميداني من قيادة القوات البرية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ولإدامة زخم العمليات التعرضية وتكثيف الضربات الموجعة لعصابات داعش، انطلقت المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى والحدود الفاصلة بينهما.
وأوضحت أن هذه العملية تهدف إلى ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، وكذلك تطهير الأراضي من مختلف عصابات داعش الإرهابي وتدمير أوكارها، مضيفة أن اشتركت في هذه المرحلة قطعات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي مسنودة بجهد استخباراتي كبير. عن هذا الموضوع قال رئيس أركان عمليات نينوى للحشد الشعبي الحاج مصطفى العوادي بحوار لشؤون عسكرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، باشرت يوم أمس وعلى بركة الله قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالتنسيق والتعاون مع قيادة عمليات نينوى وغرب نينوى للجيش العراقي بعملية الإرادة الصليبة الصفحة الثامنة من خلال 9 محاور واشتراك كافة تشكيلات قيادتنا والصنوف الساندة والوكالات الأمنية وكذلك الجهد الفني والاستخباري لدى معاملة الاستخبارات والمعلومات. في ظل ظروف جوية ممطرة ولله الحمد تمكنت قواتنا من تفتيش وتدقيق كافة الأهداف المرسومة إليها، ولا زالت العملية مستمرة في جنوب الموصل وقاطع مخمور، وهذه العمليات ستكون مستمرة لملاحقة حلول داعش الإجرامية في مختلف القواطع. لا شك ولا ريب أن الحشد الشعبي يقوم بدور كبير في هذه المناطق من الجانب الأمني والاجتماعي، ويسعى إلى استقرار المنطقة ولا يسمح لأي جهة كانت التلاعب في استقرار وأمن المواطن. اليوم لدينا تعاون كبير بين المواطن وقوات الحشد الشعبي في هذه المناطق، مما يسهل علينا متابعة عناصر التنظيم الإجرامي، حيث أن المناطق السكنية والمواطنين هم عين القوات، ونسعى جاهدين إلى ملاحقة زمر التنظيم في عمق الصحراء والقضاء على هذه العصابات الإجرامية التي ظلمت وكذلك سلبت ممتلكات الخاصة والعامة لدى المواطنين. واليوم نينوى بفضل الله سبحانه وتعالى والجهود الكبيرة من القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها من الحشد الشعبي والجيش والشرطة وكافة الوكالات الأمنية، يعملون ليلا نهارا لتوفير الأمن والاستقرار في محافظة نينوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على عراقنا الحبيب وأن يحفظكم جميعا إن شاء الله.
قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي أن إسرائيل والولايات المتحدة تطوران قدرات عسكرية مشتركة بشكل متسارع ضد التهديدات الناشئة في الشرق الأوسط وبشكل خاص ضد إيران.
وحسب الجيش الإسرائيلي، بدأت زيارة الجنرال كوريلا بجولة في موقع رأس الناقورة على الحدود الشمالية مع لبنان برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال أوري جوردن، الذي استعرض تحديات الجبهة اللبنانية وتصرفات حزب الله والأهمية الاستراتيجية الكامنة في الحفاظ على الأمن على الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية.
ومن هناك قام بجولة على طول الخط الأزرق وزيارة الموقع المطل على الحدود مع سوريا، حيث استعرض قائد المنطقة الشمالية الجهود المبذولة لمنع تموضع أذرع إيران على الأراضي السورية وتجنيد السكان المحليين لتنفيذ عمليات عدائية. ليبقى السؤال، إلى ماذا تسعى تل أبيب وما واشنطن وما هي الغايات من كل ذلك؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن العسكري اللواء سمير فرج. سيادة اللواء، مرحبا بكم بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة.
أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين.
بداية، سيادة اللواء، كوخافي وقلق بالشرق الأوسط تشعر به تل أبيب وتحاول تطوير قدراتها العسكرية مع الولايات المتحدة، كيف تنظر إلى ذلك؟
نقول أن تل أبيب النهاردة بترى أن الخطر الداهم والأكبر بالنسبة لاستقرارها واستقرار المنطقة هو إيران، وبالذات نقول الاتجاه النووي في إيران، خاصة الفترة اللي فاتت أن حتى الآن لم يتم توقيع الاتفاقية النووية بين إيران والولايات المتحدة التي تم تفعيلها 2015 وقام ترامب بإيقافها، فالحد النهاردة لم توقع هذه الاتفاقية. الحاجة الثانية أن إيران رفضت السماح لوكالة الطاقة الذرية إنها تقوم بالتفتيش على 3 مناطق داخل إيران وجد فيهم إشعاع نووي، والعالم يريد أن يعرف لماذا هذا الإشعاع. وبالتالي النهاردة إيران تمثل تهديد مباشر للأمن القومي الإسرائيلي، ودي إسرائيل كانت واضحة فيها، وبالتالي هي تريد أن تؤمن نفسها، خاصة في أيام الرئيس أوباما حاولت إسرائيل أنها تقوم بضربة جوية ضد المفاعلات النووية في إيران، ولكن أمريكا رفضت. فمن هذا المنطلق النهاردة إسرائيل بتتوجه، إذا لم يتم توقيع هذه الاتفاقية النووية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، فماذا سيكون العمل في المستقبل؟ ولذلك إيران النهاردة إسرائيل بتحاول تنظم أعمالها إذا قامت بأي عمليات عسكرية في المستقبل، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الزيارة دي بتتم النهاردة، كان قبلها بشهر برضو رئيس الأركان الإسرائيلي قام بالذات أمريكا والدول الأوروبية، كل ده في إطار التنسيق لاحتمال أي عمل عسكري تقوم به إسرائيل بهدف إيقاد النشاط النووي في إسرائيل.
يعني سيادة اللواء، في مواقع رأس الناقورة على الحدود الشمالية مع لبنان، ثم جولة على الخط الأزرق على الحدود مع سوريا، إلى ماذا تسعى تل أبيب؟ ولماذا في هذا التوقيت والعالم يشهد تغيرات استراتيجية كبيرة؟
تمام، يعني إسرائيل حققت انتصار كبير جدا الفترة اللي فاتت عندما رسمت الحدود البحرية مع لبنان، وأعتقد ده كان بمعاونة أمريكية، المفاوض الأمريكي اللي رسم الحدود، والنهاردة الأمور استقرت. ما يتم في منطقة الناقورة ومنطقة في المناطق الثانية أنا بعتبرها ليست لها أهمية كبيرة. الأهمية التي تقلق إسرائيل اليوم وهو النشاط النووي الإيراني، الذي إسرائيل بتعتبره من وجهة نظرها يهدد أمن إسرائيل ويهدد أمن المنطقة. وزي ما قلت من شوية أن هذه الزيارة لرئيس الأركان الأمريكي هدفها الرئيسي هو تنسيق العمل في حالة لجوء إسرائيل لعمل عسكري ضد إيران، خاصة أن أمريكا لا تحبذ مثل القيام بمثل هذا العمل. ولذلك بهدف رئيس الأركان أنه ينشط الجانب الأمريكي لسرعة الضغط على إيران للتوقيع على الاتفاقية، خاصة أن أمريكا كانت مؤجلة التوقيع على هذه الاتفاقية بعد تجديد الانتخابات النصفية في أمريكا، لأن كانت طبعا هناك من يعارض هذا الاتفاق بالحزب الجمهوري. فالنهاردة أصبح بعد ما الانتخابات انتهت وحصل سيطرة للجمهوريين على الكونجرس والديمقراطيين على مجلس الشيوخ، فأصبحت أمريكا ممكن أنها تتصرف دلوقتي وتبدأ في موضوع تنشيط توقيع الاتفاقية مع إيران في الاتجاه النووي. عشان كده ده بعتقد هو الهدف الرئيسي من زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب سيادة اللواء، سؤالي الأخير لكم، لو ننظر إلى الموضوع من محور آخر، يعني اليوم التعاون مع روسيا بات اليوم تقابله ضريبة باهظة ونوع من العقوبات القاسية، يعني هناك اتهامات تطال طهران من قبل الغرب بتزويد موسكو بمسيرات بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ومن جهة الملف النووي الإيراني والحديث عن مواقع سرية نووية لإيران. ما الذي ينتظر الملف النووي الإيراني، وما الذي ينتظر إيران على خلفية ما تتهم به بمساعدات لموسكو؟
تمام، هي إيران زي ما قلت حضرتك هي عاملة قلق في المنطقة. رقم واحد إنها أدت الطائرات المسيرة بدون طيار إلى روسيا، وروسيا أو إيران بتقول إنها زودت روسيا بهذه الطائرات قبل بدء الحرب الأوكرانية، ولذلك هي بتحاول تبرئ نفسها. امبارح إيران أطلقت نقول طائرة مسيرة بدون طيار ضد أحد الناقلات في خليج عمان. الناقلات دي أو الناقلة دي يملكها رجل إسرائيلي، فعشان كده إيران عاملة مشاكل في المنطقة. ولكن بقول لحضرتك إن أهم مشكلة النهاردة رئيس الأركان الإسرائيلي طالع فيها إلى أمريكا، وهو موضوع الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني. يعني هو دراسة ماذا لو لم يتم تحقيق هذا الاتفاق والوصول إلى الاتفاق، ماذا سيكون التصرف؟ وهل هتسمح أمريكا لإسرائيل أنها تقوم بضربة؟ وخلي بالك أن الضربة دي النهاردة بقت صعبة عن أيام أوباما. أوباما ما كانش فيه الأزر والإيرانية في المنطقة قوية. لو إسرائيل ضربت أي ضربة ضد إيران، هناك أزرع إيران في المنطقة، حزب الله في لبنان، ولديه من القوة الصاروخية لتهديد إسرائيل مباشرة، حزب الله في سوريا، في العراق.
نعم، الفصائل المسلحة، نعم، بالعراق أيضا، صحح.
والعراق وباليمن تحت أنه يسيطر على باب المندب ويقفل ميناء إيلات. فالنهاردة الموقف صعب بالنسبة لإسرائيل بعكس ما كان من عدة سنوات. عشان كده الزيارة دي مهمة جدا لإسرائيل لتحديد ماذا سيتم في الفترة القادمة وبالذات ضد إيران.
الخبير العسكري اللواء سمير فرج، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا يا فندم.
الختام كالمعتاد مستمعينا بالتقنية العسكرية. طبعا تمثل الغواصات سلاحا خطير يمكنه تنفيذ هجمات مدمرة أثناء وجودها تحت الماء من مواقع يصعب اكتشافها. ويحكى الآن يا محمد في المنابر العسكرية عن نظام دفاعي مثبت تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية. ماذا لديك حول هذا الموضوع يا محمد؟
لدي الكثير يا شيماء، ولا سيما أن روسيا لديها الإبداعات الكثيرة، إبداع تلو إبداع، وخصوصا في المجال العسكري التسليحي. يعني تزداد خطورة الغواصات المعادية إذا تمكنت من الوصول إلى المياه الإقليمية والعمل في المياه القريبة من الشاطئ بصورة تجعلها قادرة على رصد المواقع الساحلية ومهاجمتها، أو حتى استهداف مواقع برية بالقرب من الشاطئ وفقاً لطبيعة المهمة المكلفة بها. ولهذا السبب طورت روسيا نظام الرصد الكهرومغناطيسي الثابت باسم قمر، الذي تكون مهمته رصد الغواصات التي تقترب من الشاطئ وتعقبها تمهيداً لتدميرها، حسب ما يقول موقع روس أبارون إكسبورت الروسي.
طبعاً حسب ما فهمت يا محمد أن الغرض من الموضوع هو مكافحة غواصات العدو بالقرب من الشاطئ. إذن تم تصميم هذا النظام للسيطرة على الحدود التي يتم رسمها وفقاً للخطة الدفاعية الخاصة بمكافحة غواصات العدو بالقرب من الشاطئ، أم كيف يحدث هذا؟ وماذا عن المواصفات الفنية لنظام رصد الغواصات الذي أطلق عليه تسمية قمر؟
نعم، مواصفات كثيرة ومعقدة، أستطيع أن أنقل لك بعضها. يعني طول خط الرصد يمكن أن يصل إلى 100 كيلومتر، مدى الرصد يصل إلى 100 كيلومتر في المياه المجاورة للشاطئ، عمق الرصد من 30 إلى 400 كيلومتر. يتكون نظام الرصد قمر من مكونات يتم التحكم فيها عن بعد، وذلك بعد وضعها طبعاً تحت سطح الماء، إضافة إلى كابل استشعار يتم وضعه تحت الماء أيضاً، حيث يقوم برصد أي هدف بحري يتخطاه ويحدد الاتجاه وتفاصيل الهدف ويقوم بإرسالها مباشرة إلى وحدة التحكم على الشاطئ التي تقوم بدورها برصد الهدف المعادي وتدميره.
إذن روسيا مرة أخرى تثير الاهتمام وتصدم العالم مرة أخرى بتطورها وتقنيتها وتكتيكها العسكري. يعني اليوم قمر وغدا لا نعرف ماذا قد تنتج التقنية الروسية.
ما أجمل أن تجتمع القوة مع الحق يا شيماء.
نعم، خاصة أن روسيا الآن هي بالعملية العسكرية الروسية الخاصة، ومع ذلك تنتج، يعني تبدع في تقنيتها العسكرية.
نعم،
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام طبعا بالختام بقضية قمر. نختم حلقتنا اليوم بشؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري اللواء سمير فرج،
والخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيب،
ورئيس أركان عمليات نينوى للحشد الشعبي مصطفى العوادي. للمزيد مستمعين الكرام يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae. لا تنسون أن تكونون بأمان الله وحفظه دائما.
إلى اللقاء.